بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على مسائل مهمة في اللباس وفي التعامل مع المسلمين وفي بيان الأواني المحرمة، فهو حديث جامع فيه أوامر وفيه نواهي. الأوامر سبع والنواهي سبع. نعم، أعد أول.
أمرنا بعيادة المريض.
أمرنا بعيادة المريض، هذه واحدة، عيادة المريض المسلم، لأن في ذلك أجرا عظيما للزائر، وأن من زار مريضا أو يعني مريضا لا يزال في خرفة الجنة، يعني في ثمر الجنة. فعيادة المريض حق للمريض على أخيه لأجل أن يدعو له ويؤنسه ويوسع عليه ما هو فيه من مس المرض أو ضيق الصدر، فيحصل بذلك خير كثير في عيادة المسلم. وأما عيادة المريض الكافر فإذا كان في هذا دعوة له إلى الإسلام، فإن الإسلام رغبه في الموت على الإسلام لكن الله لم يكتب له القبول بسبب أنه أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه فمات على الشرك. وزار صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي ومات على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا كان المقصود من عيادة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام الأمر مطلوب، أما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز، لأن هذا يعد من الموالاة. هذه واحدة. نعم.
واتباع الجنازة.
الثانية اتباع الجنازة، إذا مات المسلم فإن إخوانه يشيعونه، يحضرون الصلاة عليه ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه ويدعون له بعد الدفن، هذا من حقه عليهم، وهذا من باب الشفاعة لأخيهم، يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. ففيه الترغيب في تشييع الجنائز، جنائز المسلمين، أما جنازة الكافر فلا يجوز للمسلم أن يشهدها ولا أن يشيعها، لأن هذا يعتبر من الموالاة. نعم.
وتشميت العاطس.
الثالثة تشميت العاطس، العطاس هواء يخرج من طريق الأنف، هواء يكون في البدن ويخرج عن طريق الأنف، وفي ذلك مصلحة للبدن لأنه يخرج الهواء الذي كان مختزنا فيه فيحصل للعاطس ارتياحا بعد العطاس، فهذا نعمة من الله عز وجل، فالعاطس يشكر الله يحمد الله فيقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فإن من سمعه يشمته، يعني يقول يرحمك الله، ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا هو التشميت، وأصل بالسين التسميت، التسميت من السمت يدعو له بحسن السمت. ثم تشكلت السين فصارت سينا، وهذا معناه، معناه الدعاء له بحسن السمت، وهذا مربوط بشرط، وهو أن يحمد العاطس الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله فشمته، في هذا القيد. وأما الكافر إذا عطس فلا يشمت، لا يدعى له بالرحمة، بل يقال يهديكم الله. وكان اليهود يعطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول لهم يرحمك الله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله بدل يرحمكم الله. نعم.
وإبرار القسم أو المقسم.
الرابعة إبرار القسم هو الحلف، إذا حلف عليك أخوك أن تفعل كذا وهذا الشيء الذي يطلب منك ليس فيه محرم ولا معصية، لأن طلب منك أن تدخل بيته أو أن تأكل من طعامه أو أن تزوره أو ما أشبه ذلك، طلب منك شيئا مباحا، فإن الأفضل أن تبر بقسمه ولا تخالف ما أقسم على عليك أن تفعله أو أقسم عليك أن تتركه، هذا من حقه عليك، إبرار القسم أو إبرار المقسم، هذا من حق المسلم على أخيه، أنه إذا أقسم عليه طلب شيء مباح أن يبر بقسمه ولا يحنثه فيها. نعم.
ونصر المظلوم.
نصر المظلوم من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم حتى من الكفار نصر المظلوم، لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر، ولكن في حق المسلم أشد، الظلم لا يجوز، فالذي يسعى في إزالة الظلم هذا على أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما، قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره، فنصر الظالم حجز عن الظلم، هذا نصره. نعم.
وإجابة الداعي.
إجابة الداعي إذا دعاك لحضور وليمة أو طلب منك أن تحضر بمناسبة زواج فإنه من حقه عليك أن تجيبه ما لم يكن هناك منكر لا تقدر على إزالته. إن كان في الاحتفال منكر كما هو الكثير الآن في مناسبات الزواج إذا كان فيه منكر فإن كنت تقدر على إزالته وجب عليك الحضور، وإن كنت لا تقدر فإنه لا يجوز لك الحضور. أما إذا كان ليس فيه منكر من حق أخيك أن تجيبه، لأنك إذا لم تجبه يحصل له انكسار نفس وربما أنه يخاف أنك قد هجرتها وأنك لاحظت عليه شيئا فيكون في نفسه شيء لأجل إزالة ما في النفس تحضر. ما لم يكن عليك ضرر أو يكون في الدعوة منكر ولا تقدر على إزالته. نعم.
وإفشاء السلام.
إفشاء السلام، والإفشاء معناه النشر، نشر السلام، لأن إذا التقى المسلمان يسلم أحدهما على الآخر، لأن يقول السلام عليكم ويرد الآخر فيقول عليكم السلام. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. والابتداء بالسلام سنة مؤكدة، ورد السلام واجب، رده واجب. والسلام معناه الدعاء بالسلامة، أو هو اسم من أسماء الله تعالى. تقول السلام عليك، أي عليك اسم الله، بمعنى أن الله يحفظك ويحوطك بعنايته. أو هو دعاء بالسلامة المسلم عليه. وإفشاء السلام يترتب عليه زوال ما في النفوس، ويترتب عليه زرع المحبة في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام لا يكلفك وقتا ولا مالا، ولا كلمة طيبة تقولها لأخيك يحصل فيها خير كثير. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التهاجر بين المسلمين، لا يسلم بعضهم على بعض، وحتى لو كان بينكما سوء تفاهم فلا يجوز لك أن تهجره أكثر من 3 أيام، إذا كان ولا بد فإلى 3 ثم تسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب.
هذا من أحكام اللباس، نهى عن التختم بالذهب للرجال. لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، سواء كان خالصا أو شيء أو خاتم فيه ذهب، حرام على الرجل. قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب رأى رجلا لابسا خاتما من الذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيضعها في يده؟ فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه ولم يأخذه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح، والدليل على صدق الإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحريم تختم بالذهب للرجال، أما للنساء فهو مباح، ويباح للرجل الخاتم من الفضة، خاتم من الفضة يباح للرجل، وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة، فالخاتم من الفضة مباح، وكذلك الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا من الألماس أو من الأحجار الكريمة، إنما الممنوع هو التختم بالذهب فقط للرجال. نعم.
وعن شرب بالفضة،
نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب في أواني الفضة وأواني الذهب كما سبق في باب الآنية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أواني الذهب فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ الأواني من الذهب حتى ولو لم يستعملها، لو اتخذها للزينة أو تحفة من التحف عنده، كاس من الذهب أو إناء من الذهب أو أي شيء مصنوع من الذهب على أنه تحفة، لا يجوز له أن يأخذه، ولا من الفضة أيضا لا يجوز له اتخاذ التحف والأواني من الذهب أو الفضة. هذا خاص بالأواني التي تستعمل. نعم.
وعن المياثر،
عن المياثر سبق أن المراد بالمياثر، المياثر جمع ميثرة، وهي ما يوضع على ظهر المركوب، ما يوضع على ظهر المركوب تحت الراكب، فلا يكون من اللون الأحمر الخالص، نهى عن المياثر الحمر. أما أن الإنسان يتخذ ميثرة يركب عليها من غير اللون الأحمر فلا بأس، لكن يتخذ ميثرة من اللون الأحمر الخالص هذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يلبس الأحمر الخالص، لا يجوز أن يلبس الأحمر الخالص. أما أنه يلبس شيئا فيه حمرة وفيه غير الحمرة ملون هذا لا بأس، إنما الممنوع الأحمر الخالص، لا يلبسه ولا يركب عليه أو يفترشه. نعم.
وعن القسي،
وعن القسي نسبة إلى القس، وهو لباس من الحرير، لباس من الحرير يصنع في مكان يقال له القس فينسب إليه يقال قسي، ويجوز الضم قسي، والمراد به الحرير، وهذا سبق، ولا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الحرير. نعم.
وعن لبس الحرير.
نعم.
والاستبرق.
نعم، أنواع، هذه أنواع من الحرير، القسي نوع، والحرير يعني الخالص، والاستبرق وهو ما غلظ من الحرير. نعم، كله عن الحرير بأنواعه. نعم.
والديباج.
نعم، نوع من الحرير أيضا. الديباج ما رق من الحرير، الاستبرق ما غلظ من الحرير. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى.
نعم، الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يلبس الخاتم من الذهب ويجعل فصه من داخل كفه يقبض عليه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك وأعلن لأصحابه، لأنهم فعلوا مثل فعله، اتخذوا الخواتم من الذهب، فأعلن لهم ورماه أمامهم وأقسم أنه لا يأخذه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من باب ترك المحرم. كان في الأول مباحا ثم نسخ هذا وصار حراما، ولا يجوز العمل بالمنسوخ. يجينا واحد ويقول: الرسول لبس خاتم الذهب، يقول هذا في أول الأمر، ثم إنه أعلن على المنبر الرجوع عن ذلك وطرحه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بالمنسوخ، بل يجب العمل بالناسخ. فهذا فيه تحريم الخاتم من الذهب، وأن من لبسه وهو لا يدري أو لبسه متعمدا وتاب أنه يبادر بنزعه، يبادر بنزعه. وإذا كان الناس اهتدوا به فإنه يعلن ذلك لهم، وهذا يشمل كل من ارتكب خطأ أو أفتى بفتاوى خاطئة ثم تراجع وتاب، أن يعلن ذلك للناس من أجل أن لا يعتمدوا على فتواه أو على قوله، بل يعلن هذا للناس، خصوصا من هم قدوة يقتدي بهم الناس، فإذا تبين لهم أنهم أخطأوا في شيء في فعل أو في قول والناس قلدوهم، يجب عليهم يعلن هذا للناس حتى يتركوا هذا الشيء، أو تبرأ ذمته هو. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر الحديث أنه جعله في يمينه، مسألة أنه يلبس الخاتم في يمينه أو في يده اليسرى، هذا يتبع العادات، هو مباح أنه يلبسه في اليمين أو في اليسرى، مباح، لكن إذا كان الناس يلبسون في اليسار يلبس مثلهم ولا يخالفهم، إذا كانوا يلبسون في اليمين يلبس مثلهم، أما أنه يشذ عن الناس ويصير محل شهرة ومحل انتقاد فلا ينبغي هذا. نعم.
ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم.
هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، المبادرة بالاقتداء، نبذوه في الحال، ما قال أحد منهم: لا أصبر لما أروح ولما، لا، في الحال نبذوه. فهذا فيه المبادرة بالامتثال حينما يسمع المسلم حينما يسمع النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر بالامتثال. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم نعم.
وفي لفظ: جعله في يده اليمنى.
نعم، هذا الذي ذكرنا، المسألة في لبس الخاتم المباح، لبس الخاتم المباح أنه يجوز أنه يلبسه باليمنى أو باليسرى، لكن إذا كان الناس اعتادوا أنه يلبسونه باليمنى يلبس مثلهم، إذا اعتادوا أنهم يلبسونه باليسرى يلبس مثلهم ولا يخالفهم، يصير محل انتقاد واستغراب. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
هذا سبق الكلام عليه، هذا مما يستثنى من الحرير، وهو الطراز الذي يكون على الجيب أو على الأكمام أو على فروج الفروة، أنه يجوز التطريز بالحرير بشرط أن لا يزيد عن 4 أصابع على الكثير، وإن قلل وصار موضع أصبع فهو أحسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
كتاب الجهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، وهو من أفعال المشاركة، مثل قاتل يقاتل، خاصم يخاصم، من أفعال المشاركة التي تكون بين طرفين، تكون بين طرفين. والجهاد هو بذل الجهد، والجهد هو الطاقة، هو الطاقة، فيبذل الإنسان طاقته وجهده في الشيء، هذا في الأصل في اللغة. أما الجهاد في الشرع فهو بذل الجهد في قتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاة وقتال قطاع الطرق، هذا الجهاد في سبيل الله لأجل كف شرهم. والجهاد أنواع كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أولها جهاد النفس، الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله، لأن النفس ميالة وأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فتحتاج إلى جهاد، هي تنازعك وأنت تنزعها، فهذه فيه مغالبة، أيهم يغلب أحد فغلبه نفسه والعياذ بالله، توقعه في المحرمات، وأحد يتغلب على نفسه يجرها إلى الخير، هذا جهاد، جهاد النفس، وهو أول أنواع الجهاد. اللي ما يجاهد نفسه ما يجاهد غيره أبدا، ما أول ما يبدأ الإنسان جهاد نفسه، يكفها عما حرم الله ويحملها على طاعة الله ويصبرها على المشقة والتعب في طاعة الله، أو على المشقة في ترك المألوف إذا كان محرما، يحتاج إلى مجاهدة وصبر مع نفسه. ومن لا يجاهد نفسه لا يجاهد في غيرها أبدا، هذا النوع الأول. النوع الثاني جهاد الشيطان، إبليس لعنه الله وجنوده من شياطين الإنس والجن، هؤلاء يحتاجون إلى جهاد لما يلقونه من الوساوس والشبهات والدعوة إلى الضلال، الدعوة إلى الإباحية، دعوة إلى فعل المنكرات وإشاعة المنكرات، تحذير من الخير. هؤلاء يحتاجون إلى جهاد، وذلك بأن الإنسان يعصيهم فيما يأمرون ويخالفهم فيما ينهون عنه، يفعل ما نهوه عنه ويترك ما أمروه به، لأنهم لا يأمرون إلا بالشر فيتركوا، ولا ينهون إلا عن الخير فيفعل الخير ولا يصغي لأقوالهم ودعواتهم. ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله، الذي قال لربه: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي آدم، إلا قليلا. فهو عدو للإنسان، عدو لأبيهم، وانجرت عداوته إلى ذرية آدم عليه السلام من باب الحسد، من باب الحسد لهم والكبر والطغيان. ويتبعه شياطين الإنس والجن يأمرون بأمره وينهون عن نهيه، يحتاج إلى جهاد. الثالث جهاد العصاة من المسلمين، وذلك بالأمر بالمعروف. الرابع جهاد العصاة من المسلمين، الأول جهاد النفس، والثاني جهاد الشيطان، والثالث جهاد العصاة من المسلمين. الثالث فذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، جهاد مع العصاة، وهو واجب، وهو من أفضل أنواع الجهاد. والرابع جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ودائما يسعون بالفساد في المجتمعات الإسلامية، والتفريق بين المسلمين، والغيبة والنميمة، وطرح العداوة بين المسلمين. يحتاجون إلى جهاد، ويلقون الشبهات على دين المسلمين وهم ينتسبون إلى الإسلام خداعا ومكرا. فهؤلاء يجاهدون باللسان لأن يرد على شبهاتهم وافتراءاتهم بالمشافهة أو بالقلم أو بالمحاضرة أو بالخطبة أو بالدروس، تنقض شبهاتهم وتدحض افتراءاتهم حتى لا تروج على الناس. هذا من الجهاد في سبيل الله. الخامس جهاد الكفار، وذلك بقتالهم بعد دعوتهم إلى الله. الخامس جهاد الكفار، وهذا هو المقصود في هذا الباب، جهاد الكفار لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودحض الكفر. هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد غلط فيه الآن طائفتان من المسلمين، الطائفة الأولى التي تقول إن الإسلام ليس فيه قتال، وإنما هو دين محبة ومسالمة، و دين رفق، وإلى آخر ما يقولون. معناه أن المسلمين يذلون أمام الكفار ويستسلمون للذل والهوان، ولا يدافعون عن دينهم ويقولون دين الإسلام دين رحمة ودين. نعم هو دين رحمة، ومن الرحمة الجهاد في سبيل الله فهو رحمة، ودين دين عطف وتعاطف ودين إنسانية ودين محبة، هذه كلها نعم من أوصاف الإسلام، لكن ليس معنى هذا ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله ليس القصد منه الانتقام أو الاستيلاء على الأموال، وإنما القصد منه إعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. فهؤلاء الذين الآن ينادون بأن الإسلام دين محبة ودين مؤاخاة ودين مسامحة ودين كذا ودين كذا، هذا معناه ما في الإسلام جهاد، وهم يريدون الرد على اليهود والنصارى الذين يقولون إن الإسلام دين دموي ودين إرهابي ودين قتال. هؤلاء الجهال من المسلمين من المفكرين على ما يسمونهم أو المثقفين الذين ليس عندهم علم يريدون أن يردوا عليهم، لكن ما أحسن الرد؟ والرد لا يجب يكون من عالم، ما يكون من مفكر ولا من مثقف ولا من متحمس، ما يصلح هذا. رد الباطل بالباطل يزيد الباطل شرا. فهم يريدون الرد على الكفار، لكن مو بهذا طريق الرد. الرد على الكفار الذين يقولون ان الاسلام دين دموي ودين قتال، ان نقول اولا انتم اللي دينكم دموي، انتم الذين الان تقتلون المسلمين وتؤذونهم، تحتلون بلادهم وتنهبون خيراتهم وتهدمون بيوتهم وتشردونهم، هذا هو الواقع منهم في العراق والواقع منهم في افغانستان والواقع منهم في بلاد المسلمين. كيف يقولون الاسلام دين دموي وهذا فعله؟ الدموي عندهم هم. اين الحروب الصليبيه التي استمرت سنين طويله واحتلوا بيت المقدس واستولوا عليه 90 سنه تحت وطاتهم وفتكوا بالمسلمين ولم يخلص بيت المقدس الا صلاح الدين الايوبي رحمه الله. فالحقيقه ان هذا منجر عليهم هم، مثل ما يقال رمتني بدائها وانسلت، هذا دائهم هم، هو دينهم يعني ما هو دينهم الذي جاء به انبياؤهم حاشا وكلا، لكن دينهم المحرف المبدل المغير الممسوخ هو الذي يفعلون هذا الفعل. فهم يدعون إلى التسامح وإلى المحبة وينددون بالإسلام، لأن لكنهم هم اللي عندهم الدموية وعندهم القتل والقتيل والتشريد وخراب الديار. هذا الوجه الأول من الرد عليهم، أننا نرد مقالتهم عليهم، نقول هذا هو فعلكم الآن بالمسلمين. الوجه الثاني أن المسلمين لا يجاهدون من باب الانتقام، وإنما يجاهدون من باب الرحمة بالبشرية لتخليصها من الكفر وإخراجها من الظلمات إلى النور وإزالة الظلم عنها وإزاحة الجبابرة والطغاة عنها الذين يسيطرون على الشعوب بالظلم والقهر والجبروت، حتى إن منهم من يدعى الربوبية كفرعون والنمرود، وأنه لا ينازع في ظلمه وفي طغيانه وجبروته. فالإسلام إنما جاء لأجل مصلحة البشرية لتخليصها من الكفر وإنقاذها من الظلمات إلى النور ونشر الخير فيهم، وهذا القصد منه الانتقام أو الدموية أو هل هذا موجود في قتال في فعل اليهود والنصارى انهم يقاتلون الشعوب لاجل نشر الخير او لاجل نشر الشر؟ هم يقاتلون الشعوب لاجل نهب ثرواتها والظلم والطغيان والتعسف والتكبر على الناس. فالاسلام لا يقاتل الناس طمعا في اموالهم او في ديارهم او يريد الانتقام منهم، وانما يقاتلهم الرحمه بهم، من باب الرحمه بهم والتخليص لهم من الشر وانقاذهم من النار الى الجنه ومن الضلال الى الهدايه. المسلمون إذا استولوا على بلد ماذا يكون صنيعهم مع هذا البلد؟ ينشرون فيه العدل، ينشرون فيه الرحمة، ينشرون فيه العلم، كما حصل من آثار الجهاد في سبيل الله على يد الصحابة ومن جاء بعدهم. انتشر الخير في المشارق والمغارب، وبرز العلماء والأئمة من الفرس والروم، أكثر علماء الإسلام من الفرس والروم بسبب جهاد، بسبب الجهاد. ولو تركوا لبقوا على ما هم عليه من الكفر والضلال والعياذ بالله. تأمل ما كم عالم خرج من بلاد فارس، من بلاد ما وراء النهر، من بلاد الشام ومصر، من بلاد المغرب والأندلس، صاروا أئمة في العلم والدعوة والخير، هذا بسبب الجهاد في سبيل الله. أما الكفار فإنهم إذا تغلبوا على بلد نشروا فيه الجور والطغيان والجبروت ونهب الثروة وإذلال الضعفاء، هذه نتائج سيطرة الكفار. قارن بينها وبين ما يترتب على الجهاد في الإسلام من الخير للشعوب، فنحن نقاتلهم لمصلحتهم وينالنا مثل ما ينالهم من القتل والجراح. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فالمسلمون يقدمون أنفسهم وأموالهم من أجل نشر الخير في البشرية، هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام، في مصلحة البشرية ونشر العدل فيها. ثم إن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل. بعد الدعوة إلى الله، يقدم الدعوة إلى الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا لا بد من الجهاد، لأنهم أصبحوا معاندين، عرفوا الخير ولكن أبوا، فلا بد من قتالهم. ولو تركوا لنشروا الكفر في الأرض، حتى ما يقتصر كفرهم على أنفسهم بل ينشرونه في الأرض ويدعون إلى الكفر. فهذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله، لا يكون إلا بعد الدعوة وبعد إصرارهم على الكفر وعنادهم، بعد ما تبين لهم الحق. المسلمون إذا استولوا على بلد ماذا يصنعون فيه؟ يستذلون أهله؟ يجبرونهم؟ لا، يكرمونهم ويرحمونهم. من أسلم منهم هذا خرج من الظلمات إلى النور. فالمسلمون لا يقاتلون إلا بعد الدعوة وتعذر قبول الحق، هذه واحدة. الثانية أنهم لا يقتلون كل أحد من الكفار، لا يقاتلون من سالم ولم يؤذي المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا يقتل الطفل، ولا يقتل المرأة، ولا يقتل الشيخ الهرم ولا يقتل الرهبان الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على العبادة بزعمهم، هذا كفرهم قاصر عليهم أن تعرض لهم، إنما يقتل الداعية الذي يدعو إلى الكفر الذي ينتشر كفره على غيره، هذا يقاتل ويقتل. أما الذي يقتصر كفره عليه فهذا لا يقتل، هذا لا يقتل. الإسلام لا يقتل المعاهد ولا يقتل المستأمن ولا يقتل الذمي، بل لهؤلاء ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والمعاهد والذمي والمستأمن يكون من النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد. من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فهذا هو الجهاد في الإسلام وما يترتب عليه، كله خير ولله الحمد، وكله مصالح وكله رحمة، والقصد منه نشر الرحمة لا التعصب والظلم والطغيان كما هو الواقع من الكفار إذا تغلبوا على المسلمين. هذه طائفة، وهذا ملخص الرد عليها. الطائفة الثانية من المسلمين غلطت في الجهاد فجعلت الإرهاب جهادا، الإرهاب والترويع والاعتداء على الناس وقتل المعاهدين والمستأمنين اعتبروه جهادا، وهو ليس بجهاد، إنما هو فساد ليس بجهاد. فلا يجوز قتل المستأمن والمعاهد والذمي، قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، في قوله تعالى ولا تقتل النفس أو إلا بالحق. فهؤلاء غلطوا في الجهاد ونزلوا في غير منزلته، واعتبروا الإفساد في الأرض جهادا، وهذا يشوه الإسلام. تعاهدوا ثم تقتلوا أو تأمنوا ثم تقتلوا، هذا يشوه الإسلام. أو ولي الأمر عقد معهم العهد تجي أنت تخون ولي الأمر، هذا من التشويه الإسلام والسعي في الأرض بالفساد. بل اعتبروا إن الانتشار بالتفجيرات اعتبرونه من الاستشهاد في سبيل الله، وهو من قتل أنفسهم، ومن قتل نفسه عذبه الله في النار، كما في الحديث من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، قتل نفسه بسم فسمه بيده تحساه في نار جهنم، ومن قتل تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم. الذي قاتل الكفار بشجاعة وباس وأعجب الصحابة وأثنوا عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، تعجبوا من ذلك. فراح رجل يتابعه، راح يشوف الشام كيف الرسول يقول هو في النار. فالرجل لما جرح واشتد به الألم جزع والعياذ بالله فقتل نفسه، قتل نفسه. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وأخبره بشأن الرجل الذي قال هو في النار. الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الذي يقتل نفسه هو في النار. وهؤلاء يقولون لا، اللي يقتل نفسه بالتفجير والانتحار هذا شهيد في سبيل الله، هذا من غلطهم وعدم فقههم في دين الله. وكذلك الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر ولي أمر المسلمين لمجرد خطأ يلاحظونه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة، ولو كان الولاة عندهم أخطاء ما لم تصل إلى حد الكفر، أما ما دامت الأخطاء دون الكفر فإننا نطيعهم ونصبر على ذلك، لأن الصبر على ما عليهم من الملاحظات أخف من المفاسد التي تترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء واختلال الأمن وضياع تسلط العدو علينا. فهذا من غلطهم، من غلط الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم من شباب العصر اليوم من الانتحاريين والإرهابيين. هذا غلط في الجهاد، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا ليس هو الجهاد في سبيل الله. فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم، وأن أحد لا يتكلم في مسائل الدين والمسائل الكبار الخطرة إلا عن علم وعن بصيرة، لا يتكلم عنها بجهل ثم يقع في الخطأ والخطر ويوقع غيره أيضا. فالأمور تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى عقلية ومشورة بين المسلمين. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. إلى الرسول يعني إلى سنة الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم، والذين وأولي الأمر هم الولاة وأهل الرأي والعلماء وعلماء الدين، هؤلاء من ناحية السياسة وهؤلاء من ناحية العلم، فهم الذين يحلون المشاكل ويعرفون كيف يعالجون الأمور. أما هؤلاء السذج يعالجون قضايا المسلمين فيقعون في أخطاء أشد مما يعالجون، فهذا هو الذي أصبح الآن شغل المسلمين الشاغل مع هؤلاء، وشوهوا الإسلام بأفعالهم هذه، واتخذ الكفار منهم حجة على الإسلام أنه دين إرهاب ودين خيانة ودين كذا وكذا. نعم. والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، بل هو أفضل ما يتطوع به الإنسان، أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ويأتي أن المؤلف رحمه الله ساق أحاديث كثيرة في فضل الجهاد وعظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، ما هو كل ما يسمى بالجهاد يكون جهادا، الجهاد الشرعي الصحيح هو المقصود المنضبط بالضوابط الشرعية. نعم.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
نعم. هذا فيه بيان آداب الجهاد وما ينبغي للقائد، قائد الجيش، أن يفعله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش، في بعض المغازي كان يقود الجيوش هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يؤمر عليها أميرا ينوب عنه عليه الصلاة والسلام. ففي المغازي التي أو بعض المغازي التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا التوجيه للجنود، جنود التوحيد وجنود الإسلام، أنه انتظر حتى زالت الشمس، فدل على أن القتال يكون إما في أول النهار أو في آخر النهار، يعني في البردين، هذا أحسن ما يكون للجهاد. أما وقت شدة الحر وقت شدة القيلولة فإنه لا يكون الجهاد مناسبا، بل يكون في أول النهار أو في آخر النهار. ولهذا انتظر صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، دخل وقت الظهر. ثم قبل أن يباشر الجهاد قام فيهم خطيبا وألقى فيهم الإرشادات والتوجيهات، أدل على أن قائد الجند يوجه الجند ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. الإنسان لا يقول ليتي ألقى العدو، والله لا سوي وأقول، لا تقول هذا، ما تدري وش يصير لك، ربما أنك تجبن، ربما أنك تهرب ولا تصبر، فلا تدري ماذا يحصل لك. هذا من ناحية، الناحية الثانية أنك بهذا تزكي نفسك، أنك تزكي نفسك، فأنت لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى الموت. جاء النهي عن تمني الموت والنهي عن تمني لقاء العدو والتمني وتمني المكاره حتى يصبر عليها بزعمه، ما يتمنى هذا الشيء، لكن إذا وقع فيه فإنه يصبر. لا تتمنوا لقاء العدو، مثل تمني الموت، مثل تمني الشدائد، يقول علشان يصبر، ما تدري أن تصبر ولا ما تصبر، فلا تتمنى هذا. فإذا لقيتموهم، إذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتموهم فاصبروا، حينئذ المطلوب منكم الصبر والثبات وعدم الفزع وعدم الفرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا، لأنهم لو شافاكم فيكم رهب ولا فيكم انهزام تسلط عليكم، لكن إذا ثبتتم فإنهم يجبنونهم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذه تعليمات من الله جل وعلا، وقد علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في هذا الحديث: إذا لقيتموهم فاصبروا على الجلاد والجهاد والقتال، ولا تروهم منكم الضعف أو الهرب أو غير ذلك. ولذلك الصحابة كانوا إذا لقوا العدو صبروا وثبتوا، حتى إن السهام تقع في صدورهم ما تقع في أدبارهم أو في جنوبهم، لأنهم يثبتون ويواجهون العدو. وكان أقرب المجاهدين إلى العدو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب المقاتلين إلى العدو عليه الصلاة والسلام. فالثبات هذا فيه إرهاب للعدو، وفيه إظهار لقوة المسلمين. إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا كي تيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا ترغيب لهم في الثبات. وأن الذي يفر من الموت هذا قد فر من الغنيمة إلى الخسارة، لأن الغنيمة في قتال العدو، وأما فرارك لا مهرب من جيك من الموت، لا بد من الموت حتى وإن فررت، فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم. فيصبر المجاهد، يصبر ويتيقن أن الجنة تحت ظلال السيوف، لكن هذا يحتاج إلى صبر، وفيه يقولون فيه إشارة إلى أن المجاهد يقرب من العدو، بحيث أن السيوف سيوف المسلمين وسيوف الأعداء تختلط، ما يكون من بعيد، بل المسلمون يلتحمون بهم التحام، بحيث أن السيوف تختلط ويصير لها ظل، يصير لها ظل من شدة الاختلاط والالتحام. هذا فيه إظهار القوة والشجاعة. والجنة تحت ظلال السيوف، بمعنى والله أعلم أن هذا يؤدي إلى الجنة، وأن الذي يطلب الجنة يصبر على ظلال السيوف ولا يرهب منها، لأنه على خير، إن قتل فهو شهيد، وإن سلم فهو غانم مجاهد في سبيل الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر، لكن هذا يحتاج إلى صبر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا، فهذا هو دليل على أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وكثرتهم، وإنما يلجأون إلى الله عز وجل ويدعونه، وليس المدار على الكثرة، المدار على الإيمان والصدق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلا يعجب الإنسان بالكثرة أو بالقوة أو بل يلجأ إلى الله ويدعو الله. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء عند القتال، كما دعا في بدر، وفي هذه الوقعة دعا عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وعددهم، وإنما يلجأون إلى الله بطلب النصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. النصر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن السلاح والرجال هذه أسباب، ليست هي النصر، وإنما هي أسباب للنصر. وأما النصر فهو بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التوسل بأسماء الله وصفاته، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب وهو القرآن العظيم، أو جميع الكتب السماوية في هداية الناس، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، لأن السحاب هذا من عجائب قدرة الله، يسوقه حيث يشاء ويأمره ويمنعه. السحابة تأتي محملة بالماء ولا ينزل منها ولا قطرة، وتذهب إلى بلاد أخرى فتنزل ماءها فيها، لأن الله أمرها. الذي يجري السحاب هو الله جل وعلا. وهازم الأحزاب، هازم الأحزاب يعني من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمهم الله، كما في وقعة الأحزاب. هذا توسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.